أنا نفهمت يعني الكلام على الإرهاب.
ماذا شيخ أنا؟
فهمت أن الموضوع عن حول الإرهاب.
طيب شيخ أنا كله خير إن شاء الله. يعني
هكذا أنا فهمت فيه. نعم هكذا أنا فهمت. ولعله له علاقة يعني له علاقة. طيب نبدأ يعني؟
اسمح لنا بمقدمة بسيطة.
نعم نعم في تفضل. تفضل.
إنها لمناسبة سعيدة وبشارة سارة أن نستضيف فضيلة شيخنا محمد بن ربيع بن هادي المدخل رحمهما الله تعالى في ليلة 12 من رجب عام 37 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية قام بمركز الإمام مالك الحديث والأثر بمدينة بدنية التونسية تحت عنوان حصن وطنك وابنك من خطر داعش والإرهاب. صلى الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في شهدنا وأن ينفعنا بعلمه وأن يرزقنا وإياه التوفيق والسداد. فتتفضلوا فأنا مأذوذنا إن شاء الله.
اسم المدينة إيش؟ اسم المدينة ماذا؟
مدين.
ها؟
مدينة مدين. مدين. ميم دال نون يا نون
ميم دال
ميم دال نون يا نون.
جميل جميل يعني خلاص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد، فيسرني ان اعمل هذه المداخله لاخوتنا اعزاء في الجمهوريه التونسيه في مدينه مدين. سمع الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. أيها الأخوة الكرام، إن هذا الموضوع موضوع الإرهاب والخوارج وداعش هو موضوع الساعة الذي شغل العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي كما تعرفون. و هذه الفئة الضالة المجرمة ليست يعني وليدة عصرنا هذا، وأجدادهم وجدوا في القرن الأول الذي هو خير القرون الإسلامية، وجدهم الأعلى اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي هو أعدل البشر وأفضل الرسل وأفضل الخلق أجمعين في الدنيا والآخرة، اعترض عليه ذلكم الخارجي في قسمته للفيل وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. كبرت كلمة. وأراد الصحابة أو بعضهم أن يقتلوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعوه فإنه يخرج من ضئض هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوي حناجرهم وفي رواية فراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومعنى يمرق السهم من الرمية عندما كان يعني يصيدون افرض يعني غزالا بالسهم فإن السهم يخترق الصيد ويدخل بجنبه مثلا الجنب الأيمن فيخرج من الجنب الأيسر فيمرق السهم أي نعم من جوف الصيد وهكذا يمرق الخارج من الإسلام كما يمرق السهم من الصيد هكذا فسره العلماء. وهؤلاء الخوارج خرجوا على عثمان رضي الله عنه الذي هو ثالث الخلفاء الراشدين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتين والمبشر بالجنة فحفروه ومنعوا عنه الطعام والشراب ثم تثوروا داره فقتلوه وهو آدم يتلو كتاب الله. ومن بعده لم يعني يحصل استقرار كامل للأمة الإسلامية من بعد قتل عثمان رضي الله عنه بل من بعد قتل عمر ولكن عمر قتله رجل لا علاقة له بالإسلام ولا يدعي الإسلام أما عثمان فقتله الذين يرون أنهم على الإسلام وربما كانوا يكفرون عثمان رضي الله عنه فهو مبشر من الجنة وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالث الخلفاء الراشدين. لقد ابتليت الأمة الإسلامية بهؤلاء الخوارج على مر العصور كما ابتليت الأمة الإسلامية بهؤلاء الروافض منذ نشأتهم وكلهم نشأوا في القرون يعني الفاضلة الخوارج والشيعة الذين كانوا ليسوا مثل هؤلاء الذين يدعون أنهم شيعة كان في بداية التشيع تفضيل علي على أبي بكر وعمر ثم تطور التشيع واشترك عن خط الإسلام إلى أن أصبح مذهبا فاسدا بل مذهبا كفريا لأن شيعة اليوم ما بقي منهم شيعة نوعين الباطنية الإسماعيلية والإمامية الإثنى عشرية الذين يدخل فيهم الحوثيون في اليمن والزيدية عندهم الحقيقية الزيدية الحقيقية عندهم تشيع ولكنهم أقرب إلى أهل السنة ويعاملون أهل السنة ويعني كل ما عند الزيدية الحقيقية وليست الجارودية التي يدعون أنهم زيدية كل ما عند الزيدية أنهم يفضلون عليا على أبي بكر وعمر ولكن لا يبطلون خلافة أبي بكر وعمر فعندهم جواز الإمامة المفضول مع وجود الفاضل خلاف الرافضة فإنهم يبطلون خلافة أبي بكر وعمر ويكفرونهما ويتعبدون شيطانا بالأمنين. نعود إلى الخوارج أقول يعني ابتليت الأمة صفتين تنتمي إلى الإسلام وهم شر الطوائف الخوارج والرافضة. ورافضة اليوم قد يكونون جمعوا يعني سوء الخروج والخوارج مع سوء عقيدة الرافضة التي فيها الغلو في أهل البيت إلى حد التأليف فيها بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حد التفسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمر كلا الطائفتين. ولا شك أن هذا الابتلاء على أهل السنة قد يكون ذلك الابتلاء بسبب إعراض كثير وكثير من أهل السنة عن العمل بالإسلام والعمل بالشريعة والعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلط عليهم هاتان الطائفتان بقوة في هذا العصر في هذه السنوات الأخيرة استولى الخميني على الحكم في طهران عليه من الله ما يستحق، قال عليه اللعنة لأنه مات على الضلال ولم يعلن توبة. لا أدري أيها الأخوة الكرام من أي زاوية نتناول هؤلاء الضواحش وهؤلاء السبتة الخوارج من قاعدة إلى داعش إلى النصرة، والنصرة هي فرع من القاعدة، وداعش ليست يعني ببعيدة عن القاعدة ولا القاعدة ببعيدة عن داعش، لكن داعش يعني ضلالها وعنفها ووحشيتها ما مرت في التاريخ فإنهم شوهوا وجه الإسلام أيما فيه، وصوروا للناس غير مسلمين أن الإسلام هو بالوحوش في الغابات التي يفترس الطويل فيها الضعيف. لو فكر أحد من النصارى أن يسلم ورأى أفعال داعش لفر من الإسلام إلى أقصى المعمورة، وسيحاسب الله الخوارج على هذا التنفير من الإسلام. أبحهم الله. أيها الأخوة الكرام، نعرج على أسباب الخروج وما هي صفات هؤلاء الخوارج بما في ذلك الداعشيون والنصرة والقاعدة. فعندنا هنا 10 أسباب للخروج، ومعنى الخروج أي مناضلة المسلمين ومناضلة حكام المسلمين وتجريد سيف على المسلمين، هذا معنى الخروج. فهناك أسباب 10 للإرهاب أو للخروج. أولا الجهل بالشرع وبكيفية التعامل مع النصوص الشرعية. أغلب الدواعش والقاعدة والخوارج أغلبهم أحداث الأسنان وليس عندهم من العلم إلا اسمه، ف90% منهم لا يحملون إلا الابتدائية أو الإعدادية والجيد من الثانوية، فغرر بهم من صغرهم، والفضل في هذا يعود دعات الصحوة، دعات الصحوة. والله يجب أن يحاسب دعات الصحوة على أعمال الداعش وعلى أعمال القاعدة، ودعات الصحوة هم من الإخوان على رأس القرضاوي ومن مثل القرضاوي الذين هم دعاة على أبي جهنم والعياذ بالله. هم الثور الأكبر في التغرير بالشباب وضياع الشباب من دول الخليج ومن غير دول الخليج. فيحاسبهم الله سبحانه وتعالى ويحاسبهم التاريخ. هؤلاء الدعاة الذين يسمون انفسهم اهل الصحوة. ثانيا فرقة جماعة المسلمين وامامهم والشذوذ عنهم. ثالثا تفسير كل ولاة امور المسلمين من غير تفريق. اي نعم بين الابلغ والاكبر تفسير كل ولاة امور المسلمين بشبه وهي. ولو ان حاكما من حكام المسلمين يعمل بعمل ابي بكر وعمر لكان عندهم كافرا ما لم يجد بمذهبه ويكون خارجي مثلهم. هذا الثالث تفسير كل ولاة أمور المسلمين بشبه واهية. إما أن يقول أنه يوالي الكفار أو يقول لأنه يحكم غير ما أنزل الله أو يقول أنه ظالم أو نحن ذلك وهي. وإن كان بعض الحكام فيهم ذو وفيهم ظلم ولكن هؤلاء ما عرفوا كلام العلماء ما عرفوا النصوص في معاملة الحاكم والتعامل مع الحكام. هذا الذي أدى بهم إلى التفكير الصلاح. رابعا طعنهم في العلماء الراسخين وسوء ظنهم بهم. يعني كانوا لا يرون الشيخ الباز رحمه الله عليه ولا الشيخ العثيمين رحمه الله عليه لا يرونهم يساوون علامة ظفر وفضل عمن دونهم في العلم لأنهم غرر بهم واتبعوا أهواءهم وغسلت أدنبتهم بالنجاسة والعياذ بالله والأفكار الضالة. فاستهانوا بالعلماء وهذا من أكبر الأسباب في خروجهم وفي ضلالهم. فلو أنهم سمعوا كلام العلماء لما فعلوا ولا واحد منهم ما يفعلون. خامسا من أسباب الخروج وأسباب تعاطي الإرهاب والتفجير والتكفير اتباعهم الشباب الأقارب ونفرتهم من العلوم والعلماء الأكابر. ومن الداعي لذلك ما غرس في أذهان دعاة الصحوة من فتح الواقع وأن هؤلاء الدعاة على الصحراء يفهمون الواقع وأما العلماء الراسخون فإنهم لا يعرفون الواقع ولا يعرفون السياسة ولا يعرفون شيئا عن العالم الخارجي ولا عن الدول. فهم مساكين صح عندهم الأحكام والحرب والنفاق ولكن لا يعرفون السياسة فاتبعونا نحن دعاة الصحراء. فنفروا من كبار العلماء ولا يسمعون لهم مثقال ذرة واتبعوا الأصاغر الأجاحل السفهاء الحاقدين. فكان من الأسباب اتباع المتشابه من النصوص. يعني مثلا ومن يتولهم فإنه منهم مثلا بهذه الآية يكفرون الحكام ومنع الحكام ومن أطاع الحكام. يقول لك هذا يتولى الكفار، هذا من اتباع المتشابه. وهناك نصوص وهناك تاريخ وهناك معاملة يعني طبقها الرسول مع الكفار وطبقها الصحابة والخلفاء ما ينظرون إليه، يذهبون للمتشابه ويتركون المحكم ويتركون التطبيق والتاريخ. يكفرون الحكام لأسفه الأسباب، يعني الخوارج الأول الذين كفروا عليا بشبهة واهية عندما وافق على التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنه، كفروا تابعا تحريف النصوص الشرعية ولينا فيها لكي ينصروا خروجهم وبدعهم وضلالاتهم ولكي يتوصلوا الى تفكيك ما البيت منهم، فيحرفون النصوص ويلوون اعناقها اتباعا لهوائهم، وقد يكون بعضهم يعلم الحق ولكن عنادا واستكبارا ومشوا في طريق الخروج والخوارج. ثامنا تكفيرهم بالذنوب والكفر، وهذا من عهد اجدادهم الاولين الذين كانوا يكفرون بالكبيره ويرون ان مرتكب الكبيره اذا مات من غير توبه فهو خالد مخلد في النار، وهو في الدنيا كافر وفي الاخره كافر مخلد في النار، يعني بالذنوب وليس بالشرك ولا بالكفر لا بالذنوب. مثلا لو كان يكره الكفر هو كافر عندهم، نعم، لو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابه اسمه نعيم كان يلد في الخمر فسمع من يلعنه وهو يلد، فقال صلى الله عليه وسلم ما اقرهم وقال لا تلعنوه، فما علمت الا انه يحب الله ورسوله، ولكن الشيطان ينزل لكنه يحب الله ورسوله وشهد له بالايمان. انظر اين يذهبون بهذه الاحاديث على لعنه الله على الظالمين. تاسعا خطاؤهم في فهم معنى موالاه الكفار، فانه فرق بين التعامل وبين التولي والمحبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وما ترى دروعه مرهونة عند يهودي في طعام، فلا يأخذون من هذا يعني ما يفرقون بين التعامل مع الكفار وبين محبة موالاتهم. يعني الآن الحاكم إذا استقبل رجلا نصرانيا وأوزاره لأجل مصلحة بلده، لأجل أن يأخذ منهم الأسلحة، لأجل أن يبيع منهم النفط، لأجل هل هذا يعني يسمع شيء لأنه منهم لأنه مات في حبهم؟ هذا هو الضلال، هذا هو الجهل، هذا هو العناد، هذا هو الداء الذي ليس له دواء. خطأهم هذا تاسع، خطأهم في معنى موالاة الكفار ومتى تكون كفرا ومتى تكون جائزة معاملتهم في الحاجة، وهذا يفهم العلماء لا يفهم السفهاء والخوارج. عاشرا من الأسباب وهو الأخير عدم فهمهم لضوابط تعامل المسلمين مع الكفار. هناك ضوابط لتعامل حاكم وتعامل الرعية مع أهل الذمة من اليهود والنصارى، وتعاملهم مع الكفار الحربيين وتعاملهم مع الكفار الذين ليسوا حربيين ولا معتدين. هناك فرق بين الكافر الحربي وبين الكافر غير الحربي الذي هو مسالم وهناك من الكفار من يجد حمايتهم وهم أهل الذمة كلهم لا يفهمون ولا يعرفون. فهذه عشرة أسباب أيها الأخوة الكرام وضح لنا وسنير الطريق لمعرفة سبب ضلال الخوارج وأن من أكبر الأسباب دعاة السوء. والله دعاة السوء هم أول سبب وأكبر سبب دعاة الصحوة الذين يحرضون أبناء المسلمين على الخروج إلى مواقع القتال والفتن وهم جالس في النعيم وفي الأمن وفي الظلال وفي الطعام والشراب المرفه ويرسلون أهل المسلمين وأبنائهم تحت أجنحتهم لا يرضون أن يرسلونهم لأماكن الفتن والقتال كما تلقوا في سوريا وما كان في أفغانستان.
قدر شيخنا
من خلال الله سبحانه وتعالى. نعم
شيخنا حسبكم الله يعني الآن يقولون تقريبا سنتين على قناة الفتاة
طيب إذا أقتصر يعني وأقتصي هذه يا أخوان لعلها مفيدة إن شاء الله عشرة أسباب التي يعني أدت إلى خروج الخوارج وإلى خروج الدواعش وإلى خروج القاعدة والنصرة وكل خارجي يعني يحيد عن هذه العشرة أسباب هي التي دعتهم إلى الخروج. فإذا أردتم أن تكتفي بهذا فأكتفي بهذا بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم عن الفتن وعن الضلال وعن دعاة الضلال وأن يجعلنا متمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة وعلى نهج أئمة السلف والأئمة الأربعة رضوان الله عليهم وما مشى عليه غير الأئمة وما مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه وما مشى عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه تلاميذه وأحفاده ومن جاء بعده من العلماء والمشايخ من أئمة الدعوة في نجد وغيرها. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على صراط المستقيم في الدنيا والآخرة وأن يجنبنا الفتن وأن يجعلنا يعني حقا لأن نسمى بسريين لأن نعتدي إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في القرون الثلاثة المفضلة الذين أجمعوا على عقائد الإسلام وانتهى الأمر بإجماعهم على عقائد الإسلام ومنها أنه استقر الأمر على عدم الخروج وتحريم الخروج على الحاكم المسلم ما لم تروا كفرا بواحا. فهذا ما سيطر وأترككم بضرفكم لصلاة العشاء ولعل في هذا المقدار بركة وكفاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم شيخنا إن القلب يفتح لسماعكم لكن حال
بين ما عليش ما هو عليك أن أكتفي بهذا القدر ولعل إن شاء الله لنا لقاءات أخرى
إن شاء الله تكون هذه بداية درية صار
نسأل الله تبارك يا رب العالمين
شيخنا
السلام عليكم
وسلامنا شيخنا للشيخ الوالد ربيع حفظه الله
إن شاء الله إن شاء الله
بارك الله أركب
أتكلم على الأسر عن بسارة النبي صلى الله عليه
وسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا نفهمت يعني الكلام على الإرهاب
ماذا فيك أنا؟
فهمت أن الموضوع عن حول الإرهاب
طيب فيك أنا كله خير إن شاء الله يعني
هكذا أنا فهم فيه نعم هكذا أنا فهم ولعله له علاقة يعني له علاقة طيب نبدأ يعني
اسمح لنا بمقدمة بسيطة
نعم نعم في فضل فضل
إنها لمناسبة سعيدة وبشارة سارة أن نستضيف فضيلة شيخنا محمد بن ربيع بن هادي المدخل حفظهما الله تعالى في ليلة 12 من رجب عام 37 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية قام بمركز الإمام مالك الحديث والأثر بمدينة تونسية عنوان حصن وطنك وابنك من خطر داعش والإرهاب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في شهدنا وأن ينفعنا بعلمه وأن يرزقنا وإياه التوفيق والسداد. فتتفضلوا فأنا مأذوذنا إن شاء الله.
اسم المدينة إيش؟ اسم المدينة ماذا؟
مدين.
ها؟
مدينة مدين. مدين. ميم دال نون يا نون
ميم دال
ميم دال نون يا نون.
جميل جميل يعني خلاص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقلوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد فيسرني ان اعمل هذه المداخله لاخوتنا اعزاء في الجمهوريه التونسيه في مدينه مدين. سمع الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما نقول وبما نسمع. أيها الأخوة الكرام، إن هذا الموضوع موضوع الإرهاب والخوارج وداعش هو موضوع الساعة الذي شغل العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي كما تعرفون. وهذه الفئة الضالة المجرمة ليست يعني وليدة عصرنا هذا، وأجدادهم وجدوا في القرن الأول الذي هو خير القرون الإسلامية، وجدهم الأعلى اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي هو أعدل البشر وأفضل الرسل وأفضل الخلق أجمعين في الدنيا والآخرة، اعترض عليه ذلكم الخارجي في قسمته للفيل وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. كبرت كلمة. وأراد الصحابة أو بعضهم أن يقتلوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يخرج من ضئض هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوي حناجرهم وفي رواية فراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومعنى يمرق السهم من الرمية عندما كان يعني يصيدون افرض يعني غزالا بالسهم فإن السهم يخترق الصيد ويدخل بجنبه مثلا الجنب الأيمن فيخرج من الجنب الأيسر فيمرق السهم أي نعم من جوف الصيد، وهكذا يمرق الخارج من الإسلام كما يمرق السهم من الصيد. هكذا فسره العلماء. وهؤلاء الخوارج خرجوا على عثمان رضي الله عنه الذي هو ثالث الخلفاء الراشدين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتين والمبشر بالجنة. فحفروه ومنعوا عنه الطعام والشراب ثم تسوروا ناره فقتلوه وهو قائم يتلو كتاب الله. ومن بعده لم يعني يحصل استقرار كامل للأمة الإسلامية من بعد قتل عثمان رضي الله عنه بل من بعد قتل عمر. ولكن عمر قتله رجل لا علاقة له بالإسلام ولا يدعي الإسلام. أما عثمان فقتله الذين يرون أنهم على الإسلام وربما كانوا يكفرون عثمان رضي الله عنه. فهو مبشر من جنة وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالث الخلفاء الراشدين. لقد ابتليت الأمة الإسلامية بهؤلاء الخوارج على مر العصور كما ابتليت الأمة الإسلامية بهؤلاء الروافض منذ نشأتهم، وكلهم نشأوا في القرون يعني الفاضلة، الخوارج والشيعة الذين كانوا ليسوا مثل هؤلاء الذين يدعون أنهم شيعة. كان في بداية التشيع تفضيل علي على أبي بكر وعمر، ثم تطور التشيع واشترك عن خط الإسلام إلى أن أصبح مذهبا فاسدا بل مذهبا كفريا، لأن شيعة اليوم ما بقي منهم شيعة نوعين، الباطنية الإسماعيلية والإمامية الإثنى عشرية الذين يدخل فيهم الحوثيون في اليمن. والزيدية عندهم الحقيقية، الزيدية الحقيقية عندهم تشيع ولكنهم أقرب إلى أهل السنة ويعاملون أهل السنة ويعني كل ما عند الزيدية الحقيقية وليست الجارودية التي يدعون أنهم زيدية، كل ما عند الزيدية أنهم يفضلون عليا على أبي بكر وعمر ولكن لا يبطلون خلافة أبي بكر وعمر، فعندهم جواز الإمامة المفضول مع وجود الفاضل. خلاف الرافضة فإنهم يبطلون خلافة أبي بكر وعمر ويكفرونهما ويتعبدون شيطانا بلعنهما. نعود إلى الخوارج. أقول يعني ابتليت الأمة صفتين تنتمي إلى الإسلام وهم شر الطوائف الخوارج والرافضة. ورافضة اليوم قد يكونون جمعوا يعني سوء الخروج والخوارج مع سوء عقيدة الرافضة التي فيها الغلو في أهل البيت إلى حد التأليف، فيها بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حد التكفير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمر كلا الطائفتين. ولا شك أن هذا ابتلاء على أهل السنة، قد يكون ذلك الابتلاء بسبب إعراض كثير وكثير من أهل السنة عن العمل بالإسلام والعمل بالشريعة والعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلط عليهم هاتان الطائفتان بقوة في هذا العصر في هذه السنوات الأخيرة مصدور استولى الخميني على الحكم في طهران عليه من الله ما يستحق بل عليه اللعنة لأنه مات على الضلال ولم يعلن توبة. لا أدري أيها الأخوة الكرام من أي الزاوية نتناول هؤلاء الضواحش وهؤلاء السبتة الخوارج من قاعدة إلى داعش إلى النصرة، والنصرة هي فرع من القاعدة. وداعش ليست يعني ببعيدة عن القاعدة ولا القاعدة ببعيدة عن داعش، لكن داعش يعني ضلالها وعنفها ووحشيتها ما مرت في التاريخ، ما مرت في التاريخ. فإنهم شوهوا وجه الإسلام أيما فيه، وصوروا للناس غير مسلمين أن الإسلام هو بالوحوش في الغابات التي يفترس القوي فيها الضعيف. لو فكر أحد من النصارى أن يسلم ورأى أفعال داعش لفر من الإسلام إلى أقصى المعمورة، وسيحاسب الله الخوارج على هذا التنفير من الإسلام. أبحهم الله. أيها الأخوة الكرام، نعرج على أسباب الخروج وما هي صفات هؤلاء الخوارج، بما في ذلك الداعشيون والنصرة والقاعدة. فعندنا هنا 10 أسباب للخروج، ومعنى الخروج أي مناضلة المسلمين ومناضلة حكام المسلمين وتجريد سيف على المسلمين، هذا معنى الخروج. فهناك أسباب 10 للإرهاب أو للخروج. أولا الجهل بالشرع وبكيفية التعامل مع النصوص الشرعية. أغلب الدواعش والقاعدة والخوارج أغلبهم أحداث الأسنان وليس عندهم من العلم إلا اسمه، ف90% منهم لا يحملون إلا الابتدائية أو الإعدادية والجيد من الثانوية، فغرر بهم من صغرهم، والفضل في هذا يعود دعات الصحوة، دعات الصحوة. والله يجب أن يحاسب دعات الصحوة على أعمال الداعش وعلى أعمال القاعدة، ودعات الصحوة هم من الإخوان على رأس القرضاوي ومن مثل القرضاوي الذين هم دعاة على أرض جهنم والعياذ بالله، هم الثور الأكبر في التغرير بالشباب وضياع الشباب من دول الخليج ومن غير دول الخليج، فيحاسبهم الله سبحانه وتعالى ويحاسبهم التاريخ هؤلاء الدعاة الذين يسمون انفسهم اهل الصحوة. ثانيا فرقة جماعة المسلمين وامامهم والشذوذ عنهم. ثالثا تفسير كل ولاة أمور المسلمين
من غير تفريق.
اي نعم. بين الابيض والاسود. تفصيل كل ولاة امر المسلمين. بشبه وريح. ولو ان حاكما من حكام المسلمين يعمل بعمل ابي بكر وعمر لكان عندهم كافرا ما لم يد بمذهبه ويكون خارجي مثلهم. هذا الثالث تفسير كل ولاة امور المسلمين بشبه واهية. اما ان يقول انه يوالي الكفار او يقول لانه يحكم غير ما انزل الله او يقول انه ظالم او نحن ذلك شبه واهية. وان كان بعض الحكام فيهم ذو وفيهم ظلم ولكن هؤلاء ما عرفوا كلام العلماء ما عرفوا النصوص في معاملة الحاكم والتعامل مع الحكام. هذا الذي أدى بهم إلى التفكير الصلاح. رابعا طعنهم في العلماء الراسخين وسوء ظنهم بهم. يعني كانوا لا يرون الشيخ الباز رحمه الله عليه ولا الشيخ العثيمين رحمه الله عليه لا يرونهم يساوون علامة ظفر وفضل عمن دونهم في العلم لأنهم غرر بهم واتبعوا أهواءهم وغسلت أدنفتهم بالنجاسة والعياذ بالله والأفكار الضالة فاستهانوا بالعلماء. وهذا من أكبر الأسباب في خروجهم وفي ضلالهم. فلو أنهم سمعوا كلام العلماء لما فعلوا ولا واحد منهم ما يفعلون. خامسا من أسباب الخروج وأسباب تعاطي الإرهاب والتفجير والتكفير اتباعهم الشباب الأقارب ونفرتهم من العلوم والعلماء الأكابر. ومن الداعي لذلك ما غرس في أذهان دعاة الصحوة من فتح الواقع وأن هؤلاء الدعاة على الصحراء يفهمون الواقع وأما العلماء الراسخون فإنهم لا يعرفون الواقع ولا يعرفون السياسة ولا يعرفون شيئا عن العالم الخارجي ولا عن الدول فهم مساكين صح عندهم الأحكام والحرب والنفاق ولكن لا يعرفون السياسة فاتبعونا نحن دعاة الصحراء. فنفروا من كبار العلماء ولا يسمعون لهم مثقال ذرة واتبعوا الأصاغر الأجاحل السفهاء الحاقدين. فكان من الأسباب اتباع المتشابه من النصوص. يعني مثلا ومن يتولهم فإنه منهم مثلا بهذه الآية يكفرون الحكام ومنع الحكام ومن أطاع الحكام. يقول لك هذا يتولى الكفار هذا من اتباع المتشابه. وهناك نصوص وهناك تاريخ وهناك معاملة يعني وفقها الرسول مع الكفار وفقها الصحابة والخلفاء ما ينظرون إليه يذهبون للمتشابه ويتركون المحكم ويتركون التطبيق والتاريخ ويكفرون الحكام بأسفه الأسباب. وكان الخوارج الأول الذين كفروا عليا بشبهة واهية عندما وافق على التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنه كفروا. سابعا تحريف النصوص الشرعية وليحنا فيها لكي ينصروا خروجهم وبدعهم وضلالاتهم ولكي يتوصلوا إلى تفكير من بيت منهم، فيحرفون النصوص ويلوون أعناقها اتباعا لهوائهم، وقد يكون بعضهم يعلم الحق ولكن عنادا واستكبارا ومشهم في طريق الخروج والخوارج. ثامنا تكفيرهم بالذنوب والكفر، وهذا من عهد اجدادهم الاولين الذين كانوا يكفرون بالكبيره ويرون ان مرتكب الكبيره اذا مات من غير توبه فهو خالد مخلد في النار، وهو في الدنيا كافر وفي الاخره كافر مخلد في النار، يعني بالذنوب وليس بالشرك ولا بالكفر لا بالذنوب. مثلا لو كان يكره الكفر هو كافر عندهم. نعم، لو كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابه اسمه نعيم كان يلد في الخمر وسمع من يلعنه وهو يلد، فقال صلى الله عليه وسلم ما اقرهم وقال لا تلعنوه، فما علمت الا انه يحب الله ورسوله، ولكن الشيطان ينزل لكنه يحب الله ورسوله وشهد له بالايمان. انظر اين يذهبون بهذه الاحاديث على لعنه الله على الظالمين. تاسعا خطاؤهم في فهم معنى موالاه الكفار، فانه فرق بين التعامل وبين التولي والمحبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وما ترى دروعه مرهونة عند يهودي في طعام، فلا يأخذون من هذا يعني ما يفرقون بين التعامل مع الكفار وبين محبة موالاتهم. يعني الآن الحاكم إذا استقبل رجلا نصرانيا او زاره لاجل مصلحه بلده لاجل ان ياخذ منهم الاسلحه لاجل ان يبيع منهم النفط لاجل هل هذا يعني يسمع شيء لانه منهم لانه مات في حبهم؟ هذا هو الضلال، هذا هو الجهل، هذا هو العناد، هذا هو الداء الذي ليس له دواء. خطأهم هذا تاسع، خطأهم في معنى موالاة الكفار ومتى تكون كفرا ومتى تكون جائزة معاملتهم في الحاجة، وهذا يفهم العلماء لا يفهم السفهاء والخوارج. عاشرا من الأسباب وهو الأخير عدم فهمهم لضوابط تعامل المسلمين مع الكفار. هناك ضوابط لتعامل حاكم وتعامل الرعية مع أهل الذمة من اليهود والنصارى، وتعاملهم مع الكفار الحربيين وتعاملهم مع الكفار الذين ليسوا حربيين ولا معتدين. هناك فرق بين الكافر الحربي وبين الكافر غير الحربي الذي هو مسالم، وهناك من الكفار من يجب حمايتهم وهم أهل الذمة، كلهم لا يفهمونها ولا يعرفونها. فهذه عشرة أسباب أيها الأخوة الكرام وضح لنا وتنير الطريق لمعرفة سبب ضلال الخوارج، وأن من أكبر الأسباب دعاة السوء. والله دعاة السوء هم أول سبب وأكبر سبب، دعاة الصحوة الذين يحرضون أبناء المسلمين على الخروج إلى مواقع القتال والفتن وهم جالس في النعيم وفي الأمن وفي الظلال وفي الطعام والشراب المرفه، ويرسلون المسلمين وأبناءهم تحت أجنحتهم لا يرضون أن يرسلونهم لأماكن الفتن والقتال كما تلحظ في سوريا وما كان في أفغانستان.
رجل شيخنا
من خليمات أنا تعالى. نعم
شيخنا حسبكم الله يعني الآن يخذون تقريب قطين على صلاة العشاء.
طيب إذا أن أقتصر يعني وأقتصي هذه يا أخوان لعلها مفيدة إن شاء الله حسب الأسباب التي يعني أدت إلى خروج الخوارج وإلى خروج الدواعش وإلى خروج القاعدة والنصرة وكل خارجي. يعني يحيد عن هذه العشرة أسباب هي التي دعتهم إلى الخروج. فإذا أردتم أن تكفي بهذا تكفي بهذا بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم عن الفتن وعن الضلال وعن دعاة الضلال وأن يجعلنا متمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة وعلى نهج أئمة السلف والأئمة الأربعة رضوان الله عليهم وما مشى عليه غير الأئمة وما مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه وما مشى عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه تلاميذه وأحفاده ومن جاء بعده من العلماء والمشايخ من أئمة الدعوة في نجد وغيرها. نسأل الله أن يثبتنا وإياك على صراط المستقيم في الدنيا والآخرة وأن يجنبنا الفتن وأن يجعلنا يعني حقا لأن نسمى بصريين لأن نعتدي إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في القرون الثلاثة المفضلة الذين أجمعوا على عقائد الإسلام وانتهى الأمر بإجماعهم على عقائد الإسلام ومنها أنه استقر الأمر على عدم الخروج وتحريم الخروج على الحاكم المسلم ما لم تروا كفرا بواحا. فهذا ما سيطر وأترككم بضرفكم لصلاة العشاء ولعل في هذا المقدار بركة وكفاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم شيخنا إن القلب يفتح لسماعكم لكن حال
بين الوقت ما عليش ما هو عليك أن أكتفي بهذا القدر ولعل إن شاء الله لنا لقاءات أخرى
إن شاء الله تكون هذه بداية درية صار
نسأل الله تبارك يا رب العالمين
شيخنا
السلام عليكم
وسلامنا شيخنا للشيخ الوالد ربيع حفظه الله
إن شاء الله إن شاء الله
بارك الله أركب
أتكلم على الأسر عن بسارة النبي صلى الله عليه
وسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.